بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي بداية الكلام عن أحكام الزكاة، وذكرنا أن كلمة الزكاة في لغة العرب ترجع إلى معنيين: النماء والطهارة، وأن تعريف الزكاة شرعاً نصيب مقدر في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. والله سبحانه وتعالى سمى الزكاة في القرآن صدقة، فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم مزكين بها، وهي الزكاة. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، والمقصود بالصدقات الزكاة. وقلنا إن الزكاة الركن الثالث هي قرينة للصلاة في النصوص الشرعية، وأن الله جمع بينهما في مواضع كثيرة جدا من كتابه، وأن الزكاة كانت مفروضة في الشرائع السابقة وليست فقط في دين الإسلام، وأن الزكاة شرعت في مكة لكن دون تحديد أنصبة ومقادير معينة، فكانت الزكاة في مكة مطلقة، يعني الواحد يخرج ما يشاء. وكذلك فإن الزكاة التي فرضت في المدينة هي زكاة هي التفصيل فيها، يعني الأنصبة بالتحديد والمقادير المعينة والشروط المحددة. وذكرنا أن من أنكر الزكاة كفر، خرج عن ملة الإسلام، ومن جحدها مرتد عن دين الله إلا أن يكون جاهلا. وهذا يتصور في بعض حديثي العهد بالإسلام أو ناس في أماكن بعيدة ما يصل إليهم مثلا من الدين إلا شيء النزر اليسير قليل. وقلنا إن المقر بوجوبها لكن لا يؤديها بخلا وتهاونا متوعد بالعذاب الشديد، لكنه لا يكفر عند عامة العلماء. واحتج جمهور أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة، أنه يوم القيامة يكوى بها جبينه وجنبه وظهره، وأن كنزه يتحول إلى ثعبان شديد السم أقرع، سقط شعر رأسه لكثرة سمه، فيتبعه ويطوقه ويأخذ بلهزمتيه، وأنه يبسط يده إليه ليقضمها قضم الفحل، وأن الذي لا يخرج زكاة الإبل والبقر والغنم تأتي يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح له في أرض مستوية وتطأه بأظلافها وتعض بأسنانها وتنطح بقرونها. هذا العذاب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أن هذا الحديث لا يدل على أن تارك الزكاة كافر، لأن الكافر يخلد في النار. فلما قال بعد كل هذا العذاب يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، علمنا أنه ليس بمخلد في النار، لكن العذاب أليم جدا. وتحدثنا عن التعامل مع مانع الزكاة شرعا، وأنه إذا كان فردا تحت قبضة السلطان المسلم فإنه يأخذها منه قهرا ويعزر بما يناسب الحال، هل هو سجن، هل هو غرامة مالية، يعزر بما يناسب الحال. لكن هل للإمام أن يأخذ شيئا من ماله غير الزكاة الواجبة؟ الجمهور قالوا لا. ذهب بعضهم، عندهم مثلا ممكن يعزر بالجلد، ممكن يعزر بالسجن، لكن لا يأخذ أكثر من الزكاة. وذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ شفر مال مانع الزكاة بالإضافة للزكاة، واحتجوا بحديث باز بن حكيم: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن أخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد فيها حق، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود. وقلنا إن بعض العلماء مصح حديث فإن أخذها وشطر ماله، قالوا تؤخذ الزكاة فقط ويعزر بما يراه القاضي. والذين قالوا إنه تؤخذ الزكاة ويؤخذ شطر ماله احتجوا بحديث باز بن حكيم وقالوا حديث حسن، وأما الذين قالوا بعدم الأخذ قالوا أبو بكر الصديق ما جاء عنه أنه أخذ نصف أموال مانعي الزكاة رغم أنه قاتلهم، وقالوا الحديث ضعيف أو منسوخ أو أنه على سبيل الوعيد لينتهي فاعل ذلك. وقيل كلام آخر ذكرناه في توجيه الحديث في الدرس الماضي، وذكرنا كلام القيم أنه ليس لمن رد الحديث حجة، ونصر القول بأخذ شطر المال نصرا قويا. طيب، هذا إذا كان هذا الإنسان تحت قبضة السلطان. طيب، وإذا تمنع بسلاح وجنود وقال لا أدفع ولا يمكن أخذه، يعني ليس تحت اليد، فماذا يفعل معه؟ لو تجمع بعض مانعي الزكاة وصار لهم شوكة ومنعوا سلاح وقالوا لا نخرج، هذا الوضع الذي كان أيام الصحابة في عصر الصديق، الذين امتنعوا من العرب امتنعوا وتمنعوا، وليس فقط امتنعوا، امتنعوا وتمنعوا، يعني صار عندهم شوكة وقوة، فقرر الصديق رضي الله عنه قتالهم قرارا جليا واضحا، وأخبر أن الزكاة حق المال، ومن قال لا إله إلا الله يعصم دمه بحقها إذا قام بحقها، وإذا ما قام بحقها ما تعصم دمه، ما هي مجرد كلمة، كلمة لها مستتبعات، كلمة لها هذه كلمة وراها واجبات وراها مسؤوليات، فالذي يريد فقط أن يجعلها مجرد لفظة لسانية ما 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 ما, ما وراها ولا عليها ولا توجب عنده شيئا، هذا صار إسلامه شكلي. والنووي رحمه الله قال إذا منع واحد أو جماعة الزكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الإمام قتالهم، وجب على الإمام قتالهم، المجموع شرح المهذب. وقال مالك رحمه الله الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهادهم حتى يأخذوها منه الموطأ. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام، يعني لو تمنعوا قالوا لا نصلي، لو امتنعوا قالوا ما نزكي، لو تمنعوا قالوا لا نصوم، لو تمنعوا وقالوا امتنعوا عن أي شيء من شعائر الإسلام الواجبة، حتى لو تمنعوا قالوا ما لا نؤذن، الامتناع عن شعائر الإسلام الظاهرة في قتال، يقاتلون على ذلك. ليش؟ لأنه هذا خلاص من مقتضيات الدين وعناوين الدين، وإذا كل ناس يعني جاء على بالهم أو مزاجهم أن يمتنعوا ويقولوا لن وخلاص عندنا قوة، أدى ذلك إلى إيش؟ تفلت، فتح باب التفلت من الدين. قال شيخ الإسلام أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، يعني مو سنن خفية، أشياء خفية، لا، شريعة ظاهرة متواترة، فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. فلو قالوا نصلي ولا نزكي، أو نصلي الخمس ولا نصلي الجمعة، أو لا نصلي الجماعة، آن كراس ما في صلاة جماعة، أو نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين وأموالهم، أو لا نترك الربا، أو لا نترك الخمر، بس تمنعوا وليس مجرد واحد شربها يعني فسقا، هذا يجلد في له حد. وكذلك لو واحد مثلا أخذ الربا شهوة للمال بس ما تمنع ولا استسلح ولا، هذا لا يقاتل. من الذي يقاتل؟ إذا تمنعوا تسلحوا صار لهم شوكة وقوة وقالوا ما في منع ربا ولا في منع خمر ولن نصلي جمعة لن نفعل كذا، هؤلاء لن نزكي لن نعطي المال حق الله، هؤلاء الذين يقاتلون. قال شيخ الإسلام أو لا نترك الربا ولا الخمر أو الميسر أو نتتبع أو نتبع القرآن ولا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا جحدوا الأحاديث، جحدوا السنة، أو قالوا لا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه، أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين ونحو ذلك، أو قالوا إن لا نجاهد الكفار مع المسلمين، أو غير ذلك من الأمور المخالفة للشريعة، شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وما عليه جماعة المسلمين، قال فإنه يجب جهاد كل هذه الطوائف جميعها، كما جاهد المسلمون مانعي الزكاة، وجاهدوا الخوارج وأصنافهم، وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام. قال شيخ الإسلام مستدلا بالقرآن: وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفر وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. انتهى من فتاوى شيخ الإسلام. لكن المانع هذا الذي قاتلناه على ترك الزكاة، هل يكفر ولا ليس بكافر؟ لأن هذه يتبع المنبني عليها أحكام. يعني الآن قاتلناه، افترض أن قتل من مانعي الزكاة ناس، هل يغسلون، يكفنون، يصلى عليهم، يدفنون في مقابر المسلمين؟ هل يرثهم أقاربهم المسلمون ولا مالهم فيء لبيت المال مرتد؟ لأن هذا له معاملة وهذا له معاملة. جمهور العلماء لا يحكمون بكفر المتمنع الممتنع عن الزكاة حتى مع قتاله، يعني يقال يقاتلون لامتناعهم ولكن لا يزالون في دائرة الإسلام، فإذا مات في قتاله ورثه أقاربه المسلمون ويصلى عليه. في رواية في عند بعض العلماء من قال، هناك من قال بكفره، ولكن أكثر كثير من أهل العلم قالوا إنه لا يكفر بهذا. و قال ابن قدامة وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها، فروى الميمون عنه: إذا منعوا الزكاة كمنعوا أبو بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصل عليهم المغني. وقال شيخ الإسلام: ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب، على قولين هما روايتان عن أحمد، فعن أحمد روايتان أنهم يكفرون وأنهم لا يكفرون. وقلنا جمهور العلماء يقولون لا يكفرون، يدفنون في قبر المسلمين، ولكن طبعا ارتكبوا كبيرة عظيمة عند الله، هذا كيف يكون شأنهم، جزاؤهم عند ربهم. ثم قال المصنف رحمه الله شيخ عبد الرحمن السعدي: وهي واجبة، يعني الزكاة، على كل مسلم حر بلغ ملك نصابا، ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذن المصنف بدأ هنا يذكر ماذا؟ شروط وجوب الزكاة. وهذه الشروط منها ما يتعلق بالمزكي ومنها ما يتعلق بالمال نفسه. طبعا كلمة مال في اللغة كل ما يتمول، فسيارتك مال، أثاث بيتك مال، ملابسك مال. وإذا قلت طيب الذهب والفضة نقول هذا النقد، ولذلك يقول زكاة، نقول زكاة النقدين الذهب والفضة. أما زكاة المال، كلمة مال خذ من أموالهم تشمل كل شيء يتمول مما تجب فيه الزكاة، يعني في أشياء تتمول ولا تجب فيها، ما يجب على الإنسان مثلا في أثاث بيته، في سيارتي الشخصية، في معدات الورشة والمصنع، في أشياء كثيرة ما تجب فيها الزكاة وهي تتمول. فإذا الأموال التي تجب فيها الزكاة أموال معينة. المصنف رحمه الله بدأ في بيان شروط وجوب الزكاة. طيب بدأ بالمزكي ولا بالمال؟ بالمزكي. فقال: وهي واجبة على كل مسلم طيب الإسلام شرط في وجوب الزكاة، فالمسلم هو المخاطب المكلف بها، ولذلك الزكاة لا تؤخذ من الكافر ولا تقبل منه. يعني لو جاء كافر قال خذوا هذه زكاة، يقول لا ما نأخذ زكاة، لا يقبل الله منك زكاة حتى تسلم. لو قال خذوا تبرعات وما انبنى عليها مفسدة في أخذها أو ذلة للمسلمين أو ممكن تؤخذ، لكن إذا جابها باسم الزكاة نقول لا نقبل منك الزكاة حتى تسلم. أولا القاعدة والأساس ثم ما يبنى عليه. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم يعني زكواتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال الإمام النووي رحمه الله فلا يطالب بها في كفره، وإن أسلم لم يطالب بها في مدة الكفر. يعني لو واحد أسلم وعمره 30 سنة مثلا، هل نقول تعال أنت متى ملكت المال طلع هات عن السنوات الماضية قبل الإسلام؟ لا، ما نأخذ منه إلا بعد مضي حول على إسلامه. لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس معنى قولنا إنها لا تجب على الكافر ولا تصح منه ولا نأخذها منه أنه معفي عنه في الآخرة، بل يعاقب عليها. لو واحد قال الكفار يوم القيامة يعذبون على الكفر فقط ولا يعذبون على ترك الصلاة وترك الزكاة والكذب والغيبة والنميمة والظلم والعدوان ولا بس على الكفر؟ الجواب يعاقب على كله. لماذا؟ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مو فقط مخاطب بأن يسلم، مخاطب بالكل. فنحن كنا الآن ما نقبل منه زكاة ولا نطالبه بأداء الزكاة لأنه كافر، لا يعني أنه هو يوم القيامة لن يعذب على تركها، لأنه مخاطب بالإسلام وما اشتمل عليه. قال الله تعالى، لو قال واحد إيش الدليل؟ إيش الدليل على أن الكفار يعذبون على ترك الصلاة مثلا؟ إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. ما سلككم في سقر إيش أسباب العذاب؟ لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالآن تكذيب بيوم الدين هذا إيش؟ هذا كفر. طيب ولم نكن من المصلين ولكم نطعم المسكين، فدل ذلك على أنهم معذبون على كفرهم وتركهم للواجبات وفعلهم للمحرمات. فلو قال واحد هل الكافر يعذب على الزنا وشرب الخمر؟ نقول نعم يعذب على ذلك. هل الكافر يعذب على ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام؟ نعم طبعا نعم، إذا هو عرف بلغه وعرف قيمت عليه الحجة أنه ترى هذا الإسلام الواجب عليك ويتضمن كذا وكذا ويمتنع عن كذا وكذا، فخالف ذلك كله أصلا وفرعا، خالف الأصل والفروع، لا عنده الأساس ولا جحد، لا يريد لا الأساس وهو التوحيد والدخول في الإسلام ولا ما بعده، لا يريد. طيب فالكفار إذن يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام. طيب هذا الآن بالنسبة للشرط الأول الإسلام، شرط وجوب، فإذن الكافر ما نأخذها منه ولا نطالبه بها. ثانيا أن يكون حرا، فالحرية من شروط وجوب الزكاة، فلا تجب الزكاة على عبد مملوك. لماذا؟ لأنه لا يملك شيئا، لأن كل مال العبد ملك لسيده. والمصنف رحمه الله ما ذكر شرط البلوغ ولا شرط العقل، لماذا؟ لأن البلوغ والعقل ليس من شروط الوجوب، فلا يشترط يكون بالغ عاقل حتى يؤدي الزكاة، ولذلك مال الصغير تجب فيه الزكاة، مال اليتيم إذا بلغ نصابا وحال الحول إلى آخره تجب فيه الزكاة، مال المجنون والمريض النفسي تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة حق في المال، بينما الصلاة على بدن الإنسان، الصيام على بدن الإنسان، فلا يكلف الصغير يعني وجوبا بصيام ولا بصلاة، لكن يؤمر بها من باب التمرين والتعويد والتربية لا من باب الوجوب عليه. والزكاة حيث أنها متعلقة بالمال وليس بالبدن، يعني ما هو بجسم بدن الإنسان كالصلاة، حتى نقول والله إذا كان عاقلا لابد يكون عاقل حتى يصلي، كيف يصلي وما يعقل؟ لابد يصوم، الصيام واجب إذا كان مكلفا، طيب إذا كان صغيرا لا يجب عليه الصيام. لكن الزكاة حيث أنها متعلقة بالمال فواجب في المال، واجب في مال الشخص بغض النظر عن هذا الشخص هل هو يعقل أو لا يعقل، هل هو صغير أو كبير، هل هو ذكر ولا أنثى، عليه في ماله ما دام له مال عليه الزكاة. ولذلك فإن مال الصبي ومال المجنون تجب الزكاة فيه، وما وجب على الكبير البالغ في الزكاة يجب على الصغير. وليس معنى ذلك أن الزكاة أن المجنون أو الصغير إذا ما أخرج يعني يعذب يوم القيامة، لا، ولكن من الذي يؤاخذ؟ وليه. ليش ما أخرجت الزكاة عنه؟ هذا تحت يدك وتحت إمرتك وأنت موكل به، أنت وليه، لماذا لم تخرج زكاة ماله؟ فيكون آثما مستحقا للعقوبة عند الله اللي هو الولي. أما الصغير لو مات صغيرا وما أدى وليه الزكاة ولا أخرج عنه، هل يعذب الصغير يوم القيامة؟ لا. ويدل على وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، ففي هذه الآية أن الزكاة عبادة تتعلق بالمال. خذ من أموالهم أيا كانوا، صغار كبار، عقلاء غير عقلاء، ما داموا مسلمين، ما دام هذا مسلم من أبوي مسلمين حتى لو كان فاقدا للعقل نحكم عليه بالإسلام. يعني هذا المجنون لو مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه ندفنه في مقام المسلمين؟ نعم، إذا نحكم هذا محكوم له بالإسلام. كذلك الصغير فهو ولو كان غير مكلف فإن الزكاة في ماله واجبة. ثانيا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، رواه البخاري. فقوله تؤخذ من أغنيائهم، هذا الصغير غني ولا لا؟ هذا المجنون غني ولا لا؟ خلاص تؤخذ من أغنيائهم. من هو الغني شرعا؟ المستغني عن غيره، الغني الذي عنده ما يكفيه، ما هو الغني اللي عنده ملايين، لا. فمن ملك نصابا يعتبر غنيا شرعا، إذا عنده نفقة ونفقة أهله فهو غني. الله سبحانه وتعالى فرض للفقراء والمساكين والمستحقين حقا في أموال الأغنياء، وكل الأغنياء المسلمين مهما كانت حالهم يجب أن تخرج الزكاة من أموالهم. ومع حرص الشريعة البالغ على اليتيم، والتحريج البالغ في ماله، لكنها ما تنازلت عن زكاة ماله، فدل ذلك على وجوب إخراج الزكاة في مال اليتيم. ولماذا قال عمر رضي الله عنه تجر في مال اليتامى لا تأكله الزكاة؟ حتى يكون في نماء يعوض الذي يؤخذ منه زكاة. وقد روى البيهقي هذا الأثر في السنن الكبرى أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وصحح إسناده البيهقي. فهذا واضح أيضا من أدلة على أن أموال اليتامى تجب فيها الزكاة. وقد روى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تليني، يعني تحت ولايتها، كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وقال المروزي رحمه الله قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزكون مال اليتيم، انتهى. وبما أن المقصود من الزكاة سد حاجات الفقراء في البلد وتطهير المال وتزكية المال وبركة في المال، فهذا يحصل بأخذه بأخذ الزكاة ولو كان صاحبها غير مكلف، فالزكاة متعلقة بالمال لا بمالكه فقط. طيب، بعضهم قال إنه يعني لا يؤخذ من اليتيم الصغير لأنه ليس له نية ولا بد من نية لأداء العمل، وحيث أن هناك ليست هناك نية من مجنون ولا من صغير فلا تجب عليهما وتسقط كالصلاة، ولكن عدم وجوب الصلاة والصيام على الصبي لأن عبادات بدنية، وبدون يعني وجود البلوغ لا يتحمل ذلك. أما الزكاة فهي حق مالي، والحقوق المالية تجب على الصبي كما لو أتلف مال إنسان. يعني لو أن ولدك الصغير مثلا كسر زجاج الجيران أو سيارة مثلا الجار، والجار جاء يقول يا ولدك يا أخي فعل لي أعطوني تعويض، فهل تأتي وتقول والله أنت يعني ما تستحي؟ من ما تشوفه صغير؟ ما تشوفه غير مكلف؟ كيف تطالبني بشيء فعله واحد صغير؟ هذه حجة باطلة، لأن المتلفات، لأن المسألة متعلقة بالأموال بالحقوق المالية، فسيعوض ولي الصغير المتلفات. مع أن الصبي لا يأثم والصبي غير مكلف والصبي، ولكن سيعوض وليه المتلفات شرعا، يجب عليه الضمان. ولو كان يتيما ممكن يأخذ من ماله التعويض، لو يتيم كسر شيئا اعتدى يأخذ التعويض من مال اليتيم. كذلك مثلا لو كان لليتيم أم فقيرة يجب عليه نفقتها، أفرض الأب طلق الأم افتقرت والأب مات واليتيم ورث كل المال، واحد عنده ولد صبي واحد يرث كل المال، وهذه مطلقة ما عندها شيء، نقول يجب على اليتيم نفقة أمه، الولي يسلمها النفقة إذا ما لها إلا هذا، تجب عليه نفقة أمه. وكذلك ليس هناك فرق بين وجوب زكاة الزروع وزكاة الفطر على الصبي، نحن نخرج زكاة الفطر عن الصبيان مع أنهم غير مكلفين، فليس هناك فرق بين وجوب زكاة الزروع وزكاة الفطر على الصبي وبين زكاة سائر الأموال كالذهب والفضة، فكما وجبت الزكاة عليه في الزروع تجب عليه في سائر الأموال ولا فرق. طيب من الذي يتولى الإخراج؟ وليه، ولي اليتيم، ولي المجنون، يتولى إخراج زكاة المال عنهما كلما حال الحول. يعني لو واحد قال هل ننتظر بلوغ الصبي؟ إيش رأيكم توصل إلى حل وسط كذا؟ ننتظر بلوغ الصبي بعدين نقول له هات زكاة كل السنوات الماضية؟ نقول لا لا، لأن الزكاة حولية وفيها حقوق الفقراء، نقول نأخر الفقراء لكي يبلغ الصبي؟ لا، هؤلاء مستحقون يجب إعطاؤهم. يقول ابن قدامة رحمه الله إذا تقرر هذا فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما لأنها زكاة واجبة، فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه، ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون، فكان على الولي أداؤه عنهما كنفقة أقاربه. طيب لو واحد قال يا جماعة بس لازم نية، نقول تكفي ماذا؟ نية الولي، تكفي نية الولي أنه هذه زكاة، وتعتبر نية الولي في الإخراج كما تعتبر النية من رب المال المغني. وقال النووي رحمه الله ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما. طيب فإن لم يخرج الولي، فرط، أهمل، جهل، فإن لم يخرج الولي الزكاة لا تبرأ ذمة اليتيم ولا المجنون. فإذا بلغ اليتيم وعرف أن وليه فرط أهمل يجب عليه أن يخرج عما مضى، وكذلك لو أفاق المجنون يعني عاد إليه عقله، عاد إليه عقله لأن الحق توجه إلى مالهما والولي عصى بالتأخير، نسي، فرط، جهل، فلا يسقط ما توجه عليهما وما توجه إليهما. طيب أما بالنسبة لصدقة التطوع، هل يجوز إخراج صدقة التطوع من مال اليتيم أو المجنون؟ هو لا يجب، لكن هل يجوز؟ جاءت مثلا نزل خطب المسلمين كما وقع الآن بالشام، شتاء الآن اليوم، يعني اليوم درجة الحرارة في بعض مناطق سورية 3 تحت الصفر، وفي عوائل تهجر اليوم، يعني في النبك في المذابح وغيرها في عوائل تخرج من بيوتها في هذا البرد القارس، طالعين كذا في العراء، هاربين، هائمين، شاردين. طيب الآن هؤلاء، طيب من اللي كل المسلمين مسؤولون عنهم أمام الله، مسؤولون عنهم. جاء واحد قال يا ولي اليتيم يا أخي أنت يتيمك عنده ملايين، طلع، نقول زكاة، نعم زكاة يطلع، لكن صدقات لا، لأن هذا ماله ما نقربه بدون واجب، بدون شيء واجب ما نقربه، خلاص يدخر له إلى حين بلوغه ورشده، ويسلم له إذا بلغ ورشد. فإذا محض التبرعات لا، ولكن هذا بقية أغنياء المسلمين يجب عليهم الصدقة لإخوانهم، وأما الزكاة خاص تخرج، تخرج. طيب الآن قلنا أن يكون مسلما حرا ولم نقل بالغا عاقلا، وعرفنا لماذا. طيب هذه شروط المزكي، فما هي شروط المتعلقة بالمال نفسه؟ شروط الوجوب، شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمال نفسه أن يبلغ نصابا. ما هو النصاب؟ هذا القدر المقدر شرعا، هذا القدر المحدد شرعا، هذا النصاب. فالزكاة لا تجب على من لم يبلغ ماله نصابا، فلا بد أن يبلغ ماله هذا القدر المعين حتى تجب عليه الزكاة. خذ من تؤخذ من أغنيائهم. والغني في باب وجوب الزكاة هو الذي يملك النصاب الشرعي، يعتبر شرعا غني. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. فإذا الفقر والغنى في كل موضع بحسبه. فمثلا في إيجاب الزكاة الغني من يملك نصابا. طيب وفي إعطاء الزكاة، يعني ما يقولون لا تجوز لغني، من هو الغني؟ الذي عنده كفايته وكفاية عياله، المسؤول عنهم، من يعولهم. طيب في باب النفقات من هو الغني؟ يعني الآن ما يقول يجب عليك أن تنفق على والديك، أو يجب عليك أن تنفق على، يعني يجب على الإنسان أن ينفق على من؟ إيش هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين يجب أن ينفق عليهم؟ إذا كان غني لا يجب عليه أن ينفق عليه، لكن إذا ما كان غني يجب أن أنفق. طيب من هو الغني؟ في باب النفقات الفقير الذي يعجز عن التكسب يجب الإنفاق عليه، ما عنده مال ويعجز عن التكسب. طيب وإذا كان يقدر على التكسب يعتبر غنيا، في باب النفقات ما تجب النفقة عليه. لو واحد قال أنا ابني صار عمره 20 ويستطيع أن ينفق على نفسه، يشتغل وينفق على نفسه، نقول لا تجب عليك النفقة، يعتبر من الإكرام والإحسان، صنائع المعروف، من البر، صلة الرحم. لكن كوجوب، يعني وجوب نفقة، لا يجب الإنفاق على من يستطيع التكسب، لأنه يعتبر في باب النفقات غنيا القادر على التكسب. ولذلك قد يكون من ناحية الفقهية قد يكون الإنسان غنيا في باب فقيرا في باب آخر، ممكن. يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والغنى الموجب للزكاة عند الجمهور ملك النصاب، وعندهم قد تجب على الرجل الزكاة ويباح له أخذ الزكاة. كيف يقول شيخ الإسلام؟ وعندهم قد تجب على الرجل الزكاة ويباح له أخذ الزكاة. ملك نصابا، قد يكون غارما، قد تكون نفقت عنده عيال كثيرين، يعني رجل عائل عنده يعول عدد من البشر من الناس، فما يكفيه بقية ماله، فتجب عليه الزكاة ويجوز له أخذ الزكاة. مثلا الآن عنده فرضنا مثلا 3000، لو فرضنا قلنا الزكاة نصاب 3000، 1500، 1700، طبعا على حسب قيمة الذهب والفضة. لو فرضنا الزكاة مثلا 1500، فرضنا نصاب 1500، عنده 1500، يجب عليه الزكاة؟ نعم. لكن هذا لا تكفيه الألف وبقية المال اللي بقي بعد الإخراج، وحتى لو قبل الإخراج لا تكفيه لآخر الشهر، ما تكفيه للإنفاق على عياله، مطالب بإيجار، عليه دين ثابت، من عليه دين في مباح مطالب به، وليس عنده قدرة على الوفاء، يجوز له الأخذ من الزكاة، غارم. هذا الرجل عنده 1500، عنده نصاب، لكن هو يجب عليه إخراج الزكاة، لكن يجوز له أن يأخذ الزكاة لأن بقية المال لا تكفي. أما تصورها في صدقة الفطر أيضا سهلة، لأنه يقولون مثلا من ملك نفقة نفسه وعياله يوم العيد وعنده زيادة رز قمح يجب عليه إخراج زكاة الفطر، لكن هذا ممكن جدا يكون محتاج لزكاة المال، من أهل زكاة المال. فإذا قضية أن يجب على رجل الزكاة ويباح له أخذ الزكاة متصورة ولها أمثلة وحالات. طيب، قلنا الآن النصاب مقدار معين من المال، من ملكه وجبت عليه الزكاة، ومن لم يملكه لم تجب عليه الزكاة. فالنصاب هو الحد الأدنى الذي إذا ملكه شخص وجبت عليه الزكاة، وإذا ملك أقل منه لا تجب عليه الزكاة. هذا القدر يختلف باختلاف الأموال. لماذا؟ لأن الذهب له نصاب، والفضة لها نصاب، والإبل لها نصاب، والبقر لها نصاب، والغنم لها نصاب، والزروع لها نصاب، والثمار وهكذا. فإذا النصاب يعتمد على أي مال أنت تريد أن تتكلم عن زكاة النقدين، عن زكاة الذهب له نصاب معين، زكاة الفضة له نصاب آخر، زكاة الزروع والثمار له نصاب آخر. هذه مسألة طبعا بلوغ النصاب مهمة حتى بالنسبة للطلاب. ممكن يقول أنا طالب بس ترى قد يكون عنده عيديات ومجمع أموال مكافأة الجامعية، ممكن تجب عليه الزكاة. ممكن يكون بعض الصغار اللي عندنا في البيوت عندهم حصالات يجمعوا فيها يوفر من حتى مصروف المقصف، ممكن عيديات يجمع، ممكن يكون تجب عليه الزكاة. وطبعا هو ما يدري، لكن وليه المشكلة، ولي لازم يفكر بحصارات أولاده إيش فيها، بلغت ولا لا نصابا، لأن هو الولي. طيب، ما هو نصاب الذهب؟ لو واحد عنده ذهب كم النصاب الذي يجب أن يخرج الزكاة إذا بلغ؟ إذا بلغ ذهبه كم يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ 20 دينارا كما ثبت في السنة. الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، 20 × 4 وربع كم غراما؟ 85 غراما. من ملك 85 غرام من الذهب فأكثر وجبت عليه الزكاة. صحيح نحن الآن أكثر أموالنا نقود ورقية، ثم تطور الأمر يعني سوءا فصارت نقود إلكترونية، فحتى ورقيا ما هي ترى في الأوراق ما تغطي كل الأرصدة، ففي جزء من الأرصدة إلكترونية، وأي شيء في العالم يحدث من الهزات ستذهب أموال هائلة، لأنه ما في شيء ملموس، كلهم برمجة. طيب، لما كان الناس عندهم ذهب وفضة، طبعا في ناس الآن عندهم ذهب وفضة، في ناس عندهم الآن سبائك، في ناس عندهم أموال، كل ما توفر له شيء اشترى له سبيكة. في ناس تحفظ أموالها في الذهب. خلونا من قضية الحلي المرأة، لأنه هذا له وضع خاص نتحدث عنه، هذا حلي المرأة، لكن كلمة الذهب أعم من حلي المرأة. لما نقول أن من بلغ نصابا من الذهب، مو لازم يكون حلي مرأة، ممكن يكون عنده سبائك. كانت النقود من زمان طبعا الدينار والدرهم في الإسلام هذا يعتبر من يعني من ثوابت المسلمين الاقتصادية. المسلمون كانت أموالهم أموال حقيقية، عنده دينار يعني ذهب، عنده درهم يعني فضة، ويتعاملون بالذهب والفضة، ولذلك ما كان في شيء اسمه تضخم. نزلت العملة، ما في شيء اسمه نزل يعني ذهب وكان يجيب بيت صار ما يجيب شيء إلا نص ولا ربع، لا، ما في ذهب، هذا معيار، معياري ثابت، ثوابت هذه. فما كان عندهم مشاكل نزول عملة، أقرضت بالليرة الآن نزلت الدهورة، أقرضت بالدينار العراقي بعد نزل الدهور، أقرضت بالليرة اللبنانية وبعدين الدهورة، أقرضت بالعملة الفلانية. ما كان هذا المشكلة أصلا ما هي موجودة، ولا قضية أنه مثلا الشيء الذي بأيدي الناس إذا انتظروا عليه سنة راح 15% 10% 5% على حسب نسبة التضخم. الآن لا، الآن أنت كأنك قصيت منه العشر 20% 30%، وهكذا. وكثير من ارتفاعات الأسعار التي تحدث سببها نزول العملة وليس ارتفاع السلع، وليس ارتفاع أسعار السلع، وإنما نزول العملة. في أشياء سببها جشع التجار، وأشياء سببها العرض العالمي، العرض والطلب، بس في أشياء سببها نزول قيمة العملة. هذه العملة الورقية ينزل سعرها باستمرار ويقولون تضخم. فمن زمان أموال الناس أموال حقيقية، ذهب فضة أموال حقيقية بأيديهم، فيقال كم دينار عندك؟ بلغت 20 عليك الزكاة، زكي 20 فأكثر زكي. نصاب الفضة 200 درهم، نصاب الفضة 200 درهم. طيب الدرهم فضة، بلغت أموالك 200 درهم زكي. طبعا الدرهم أيضا له وزن، أضرب 200 في الوزن يطلع 595 غراما وزن نصاب، وزن نصاب الفضة. من ملك 595 غراما فأكثر تجب عليه الزكاة فيها، أقل ما تجب عليه الزكاة فيها. نصاب الإبل ملكت 5 عليك الزكاة، 4 فأقل ما عليك الزكاة. نصاب البقر 30 ملكت 30 عليك زكاة، أقل من 30 ما عليك زكاة، وهكذا. نصاب الغنم 40 شاة، صار عندك صارت توالدت تكاثرت صار عندك 40 عليك الزكاة، ما عندك 40 ما عليك الزكاة. نصاب الزروع والثمار 5 أوسق، يعني تقريبا بالأوزان المعاصرة 612 كيلوغرام. عندك 612 كيلوغرام تمر، عندك 612 كيلوغرام قمح، عندك 612 كيلوغرام زبيب شعير إلى آخره، تجب الزكاة. بلغت نصابا، أقل ما عليك زكاة. بعض الناس يقولون عندنا في بيتنا شجر نخل ونخرف ونجتني ونشتغل. طيب ممكن اللي عنده مثلا أشجار كثيرة ممكن تجب عليه، ممكن يطلع أكثر من 612 كيلو منها ممكن. نصاب عروض التجارة، عروض التجارة كيف تتداول؟ البيع والشراء فيها كيف يكون؟ بالنقد، بالذهب والفضة، أو بالعملات الورقية التي تقوم مقامها. إذن السلع هذه ما هو نصابها؟ نصاب الذهب والفضة التي يشترى ويتعامل بها، نصاب الذهب أو الفضة. لأن السلع يقال مثلا إذا السلع اللي عندك بلغت قيمتها السوقية الحالية التي تباع بها الآن، إذا بلغت نصاب الفضة معناها هذه السلع فيها زكاة، عروض التجارة فيها زكاة، ما بلغت ما فيها زكاة. طيب هل هذه التقديرات للتقريب أو للتحديد؟ لأن إذا قلت تحديد معناها 200 درهم إلا نص ما فيها زكاة. لو قلت للتقريب لا 200 إلا نص فيها. فالآن هذا فائدة الخلاف، أنه هل تجب فيما نزل عن النصاب بشيء يسير، هل تجب الزكاة؟ فإذا قلنا هذه الأنصبة للتقريب فلو نقص عن النصاب شيء يسير وجبت الزكاة، وإن قلنا هذا النصاب للتحديد فلو نقص عن النصاب شيء يسير لم تجب الزكاة. لابد أن يبلغ حد المعين بدون أي نقص حتى تجب، وأقل منه ولو بقليل لا تجب. قال النووي رحمه الله مجيبا على السؤال: فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة، أو فلو نقص عن النصاب حبة أو بعض حبة فلا زكاة بلا خلاف عندنا، وبه قال جمهور العلماء. وقال مالك: إن نقصت المئتان من الفضة حبة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به وجبت الزكاة. فإذا من الذي خالف الجمهور؟ مالك رحمه الله قال هذا للتقريب، وإذا كان النقص مما يتسامح به يعني شيء يسير جدا مما يتسامح به تجب الزكاة. وفي الكافي، هذا من كتب أي مذهب؟ حنابلة. وإن كان النقص وإن كان يسيرا، يعني النقص عن النصاب كالحبة والحبتين، فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه للخبر، يعني الحديث الوارد بتحديد النصاب. وقال غيره من أصحابنا فيه الزكاة. فإذا الخرق وافق من؟ الجمهور. بعض الأصحاب، بعض العلماء المذهب ذهبوا إلى ما ذهب إليه مالك رحمه الله. وقال غيره من أصحابنا فيه الزكاة لأن هذا لا يضبط، يعني هذه الدقة صعب الوصول إليها. طبعا الآن بالموازين العصرية ممكن الوصول إليه، يعني الآن الموازين صارت أدق وصارت أكثر ضبطا وتحديدا. من أول ميزان يعني ما يزن لك يعني شيء اليسير من الذهب كذا حبة شعرة ذهب، يعني ما في درجة حساسية في الموازين. الآن هذه يمكن تعطى، الآن تقنية النانو على سبيل المثال، تقنية النانو أصلا هي من اختراعات المتأخرة العصرية التي تساعد في ضبط الأشياء الدقيقة جدا. طيب، وقال غيره من أصحابنا فيه الزكاة لأن هذا لا يضبط، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين. يعني أنا لما نقول الآن الحول سنة قمرية، طيب لو مر عليه حول إلا ساعتين إلا ساعة، الحين وقت دخول الراتب في حسابك ممكن يعطب بالثانية، دخل راتبي في حسابي ساعة 4:15 وبعد الثواني يعطب بالثواني، معناها بعد الآن صار في ملكك خلاص ملكت. فإذا بلغ نصاب واستمر النصاب طيلة السنة، يعني ما اللي أنفقته ما قضى على كل المال، ما زال النصاب موجودا في المصرف مثلا في الحساب، أنت تستطيع تقول إذا تبقى الدقة أن تقول والله بعد مرور سنة قمرية بالضبط بالساعة بالدقيقة بالثانية تجب عليه. طيب لو أنا قبل ربع ساعة من تمام الحول صرفت، علي زكاة ولا ما علي؟ هذه فائدة الخلاف. فمن قال من العلماء التحديد خلاص قول شرعا ما يجب عليك، صح صرفتها قبل نص ساعة. واللي يقول لا هذه الأنصبة يا جماعة للتقريب وليست للتحديد سيقول بالوجوب، 200 درهم إلا شعرة، حول إلا ساعتين. طيب هذا هو الأحوط، يعني من باب الأحوط ماشي أن نقول يعني إذا كان القدر الذي يتسامح فيه في النصاب نقص بقدر الذي يسير جدا يجب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والظاهر أن قول الخرقي هو الصواب ما دام الشرع قد قدره فنرجع إلى تقديره، لأن الحب أو الحبتين قد يكون ثمنهما كثيرا، فالصواب أن التقدير تحديد وليس تقريبا. انتهى من شرح الشيخ الكافي. طيب فإذا الأرجح قول الجمهور التحديد، والأحوط أن الإنسان إذا بلغ قريبا جدا أن يخرج. طيب العبرة في النصاب أن ينظر في كل جنس من الأموال على حدة، فلو أنه كان يملك من الغنم 39 ومن الإبل 4 ومن البقر 29، واحد عنده 4 من الإبل و29 بقرة و39 شاة، هل تجب عليه زكاة أم لا؟ في ناس يقول هي فيها فاصلة ولا لا، إذا قلت لا تجب ولا لا تجب، لا تجب. لماذا؟ لأن الشرع حد حدا معينا، خلاص قال اللي بلغ غنمه 40 تجب عليه، معناها 39 ما تجب، خلاص البقر 30 تجب، 29 ما تجب، انتهينا. طيب هل يجب أن يضم نصاب هذه إلى هذه لإكماله؟ فنقول لا يجب. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، هذه مسائل الإجماع. وكذلك أجمعوا على أن الثمار لا يضم بعضها إلى بعض. نحن الآن قدرنا النصاب تبع الزروع والثمار 612، لو واحد عنده 600 كيلو قمح و600 كيلو تمر، واحد مزارع عنده قمح وعنده تمر، عنده نخل، عنده نخل، طيب صار عنده 600 كيلو قمح و600 كيلو تمر، إذا نظرنا إلى كل من النصابين على حدة فلا زكاة. لكن هل يكمل هذا من هذا؟ أجمعوا على أن الثمار لا يضم بعضها إلى بعض. طبعا ليش نتكلم هنا؟ لأنه ما يجوز لنا أن نوجب على الناس ما لم يوجبه الله عليهم، وبعض الناس عنده حساسية في هذه، يعني يقول لك أنت بلغني الواجب، لا تقول لي أنا بتصدق من عندي أنا بكيفي، ما أنا أعرف أتصدق لوحدي، بس قل لي الآن لا توجب علينا كم الواجب علي، شو الواجب علي، خلاص أنا أتصرف. فإذا لا يجب جمع الأجناس إلى بعضها للحصول على نصاب في الثمار، لا يجب جمع الأجناس إلى بعضها للحصول على نصاب في بهيمة الأنعام. واتفق الفقهاء على جمع أفراد النوع الواحد في النصاب، فمثلا في عندنا زبيب أسود وزبيب أصفر زبيب أحمر على حسب العنب الأصلي تبعه، لون العنب لون الثمرة الأصلية، فواحد عنده زبيب أسود وزبيب أحمر وزبيب أصفر، ولنفرض أنه هذا في مثلا عنده 200 كيلو وهذا 300 وهذا 100 وهذا 50، هل الآن لو نظرنا إلى كل نوع من الزبيب على حدة ما يبلغ نصابه، لكن إذا ضميناها على بعض طلع 650 مثلا، طلع بلغت نصابه، فهل نضم بعضها إلى بعض في حساب الزكاة؟ الجواب نعم، ما دامت من نوع واحد، كلها زبيب، كلها تمر. فلذلك لو قال أنا عندي تمر سكري وتمر إخلاص وتمر صقعي وتمر برني وتمر عجوة وتمر، نقول إيه؟ هذه يضم بعضها إلى بعض، نوع واحد. مثل لو قال أنا عندي غنم حري وغنم بربري وغنم سواكني وغنم نعيمي وغنم نجدي وغنم، نقول الشرع أوجب في الغنم إذا بلغت 40. فإذا كون عندك أنواع من الغنم ما يعني أن الزكاة تسقط عنك إذا كل واحد أقل من 40، فيضم بعضها إلى بعض لأنها من نوع واحد. وهكذا قل في البقر والإبل والبر إلى آخره، الماعز من الغنم، لأن الغنم الكلمة العامة ضأنها ومعزها. فلو واحد قال أنا عندي ضأن وعندي ماعز، فنقول كلها غنم، كلها غنم. لا لا، نتكلم عن زكاة بهيمة الأنعام. زكاة بهيمة الأنعام معروفة، الإبل والبقر والغنم، الغزلان والأرانب والنعام وغير داخلة فيها. فإذا صارت عروض تجارة يبيع ويشتري في الدواجن ويولد ومشاريع الدواجن، هذه مسألة أخرى، صارت عروض تجارة في باب آخر. لكن احنا نتكلم الآن في باب زكاة بهيمة الأنعام الثلاثة المحددة، 40 من الغنم، 30 من البقر، 5 من الإبل. تهينا، هذه التي لا يجب ضم بعضها إلى بعض لتحصيل نصاب، ولكن في النوع الواحد يجب أن يضم بعضها إلى بعض. في تحت الغنم يضم كل شيء يطلق عليه غنم، يضم بعضه إلى بعض. حصل خلاف عند العلماء في مسألتين، ضم الحبوب بعضها إلى بعض وضم الذهب إلى الفضة. لأن الآن سنأتي على مسألة، أنا عندي ريالات سعودية ودينارات كويتية وليرات لبنانية وجنيهات مصرية ودولارات أمريكية، هل يجب أن أضم بعض العملات إلى بعض؟ هذه المسألة بمشيئة الله تعالى سنتكلم عنها في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.